بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. تكلمنا أيها الإخوة في حلقات ماضية عن الوضوء وما يتبعه من أحكام كمسح الخفين والمسح على الجبيرة والعمامة، ثم ننتقل من الوضوء وهو الطهارة الصغرى إلى الغسل وهو الطهارة الكبرى. والغسل له أسباب، إذا وجدت هذه الأسباب يجب على المسلم أن يغتسل حتى تصح عبادته لله جل وعلا. فما موجبات الغسل؟ ما هي الأسباب التي إذا وجدت يجب عليك أن تغتسل؟ السبب الأول خروج المني في اليقظة أو في النوم، والمني كما هو معلوم سائل أبيض غليظ يخرج بدفق وشهوة، والله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فطهروا. وإذا خرج المني في اليقظة فيشترط جمهور العلماء لخروجه حتى يكون موجبا للغسل أن يكون بدفق وشهوة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت يعني أخرجت المني بدفق وشهوة. وأيضا هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الغسل على من أهراق على شهوة. وأما إذا كان الإنسان نائما واستيقظ من نومه ورأى آثار المني على ثوبه ولم يتذكر أنه احتلم أو رأى شيئا في منامه، فهنا يجب عليه أن يغتسل ما دام أنه رأى آثار المني على ثوبه. فالعبرة بالرؤية، يعني برؤية المني في الواقع. وهذا ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. والمسلم الإخوة لا يمنعه الحياء من تعلم هذه الأحكام، فهذه أحكام عظيمة إذا لم يتعلمها المسلم ربما بطلت عبادته. فلذلك أذكر مرة كنت أدرس في المرحلة الثانوية في آخر مرحلة دراسية الصف الثاني عشر، فسألتهم عن بعض أحكام الغسل وسألتهم عن هذه النقطة بالذات، هل تغتسلون إذا خرج المني أو احتلم المسلم؟ فبعض الطلاب قال لي يا أستاذ أول مرة أسمع أنه يجب الغسل إذا خرج مني المني. قلت له سبحان الله، كيف ما تعلمت هذا؟ كيف تصلي هذه الفترة بدون غسل؟ قال ما تعلمت، ما أدري. وهذا جهل خطير بالدين، فعلى المسلم أن يسأل عن دينه وما يستحي من تعلم هذه الأحكام، كما قالت أم سليم رضي الله عنها تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ لأن خروج المني يشترك فيه الرجال والنساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، حكم الاغتسال برؤية الماء في الواقع، نعم إذا رأت الماء. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يعني ما يذكر احتلاما في منامه لكن وجد بللا أثار المني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، يعني إذا رأى في المنام شيئا وظن أنه قد نزل منه المني. لما خرج أو لما استيقظ من نومه لم يجد أي أثر للمني على ثوبه، فهذا لا غسل عليه، فالعبرة بوجود المني في الواقع. هذا السبب الأول. السبب الثاني، الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، ما دام أنه حصل الجماع وحصل تغيب حشفة الذكر في قبل المرأة فهذا يوجب الغسل حتى ولو لم ينزل المني، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والإخوة، هذا من محاسن الإسلام. تأملوا كيف أوجب الله تعالى الغسل على المسلم إذا خرج منه المني أو إذا جامع أهله. لماذا؟ لأن خروج المني من جسم الإنسان يوهن الجسم ويضعفه، وكذلك يقول الأطباء يضعف الجهاز العصبي، فالغسل يبعث الحيوية في القلب والروح والبدن، والغسل ينشط الدورة الدموية في جسم الإنسان. ثم أيضا يقول الأطباء الجلد أثناء إنزال المني يفرز عرقا ذا تركيز عال، فتكون نسبة السموم على جسم الإنسان كثيرة، حتى إذا زال العرق بالتبخر قالوا تبقى هذه السموم على جسده، خاصة عند الفرج وتحت الإبطين، قالوا هذه المناطق يكثر إفراز العرق فيها عند نزول المني، فحتى لا يمتص الجسم هذه السموم مرة أخرى، لأن الجلد قد يمتص هذه السموم إذا تركت، فجاء الغسل الذي فيه طهارة عامة لبدن المسلم. وكذلك يقول ابن القيم، يعني ذكر هذه المعاني ابن القيم ثم قال: مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة، فإذا اغتسل زال ذلك البعد، وذلك سميت جنابة من البعد. فسبحان الله، الاغتسال يزيل هذا البعد، ولذلك روي في بعض الأحاديث كما مر معنا أن الملائكة لا تصحب الجنب حتى يغتسل، فحتى يرجع المسلم إلى صلته التامة بربه جل وعلا، وما يكون بعيدا عن الخير والعبادة، فيغتسل ويزيل هذا البعد. مع أن الجنب يجوز له، بل يستحب له أن يذكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه جنوبا طاهرا على وضوء أو على غير وضوء، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولكن سيأتي معنا ما الأمور التي لا يستطيع الجنب أن يقوم بها. إذن أخذنا السبب الأول والثاني، عرفنا خروج المني ثم الجماع. أيضا السبب الثالث لوجوب الغسل انقطاع دم الحيض أو النفاس، كما قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن. وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها، قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فهذا غسل واجب على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس وتأكدت من انقطاع الدم، فيجب عليها أن تغتسل حتى تصلي. ثم كذلك من الأمور الواجبة أو الأغسال الواجبة عند بعض العلماء إذا أسلم الكافر. ثبت في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وإن كان جمهور العلماء يرون أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب، لأنه من الكمالات، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين دخلوا في دين الله أفواج عام الفتح بهذا الغسل، ولم ينقل ذلك نقلا كثيرا، وإنما جاء في وقائع عينية محدودة، فقالوا هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وإن كان عند الحنابلة وقول عند المالكية أنه واجب، لكن على كل الكافر إذا أسلم فهذا في الحقيقة ميلاد جديد، وكأنه عيد عظيم، ولادة حقيقية، دخل الآن في الحياة الحقيقية في هذه الدنيا، فما أجمل أن يغتسل وكأنه يخرج من أوحال الشرك وأدرانه إلى طهارة الإسلام. فما أجمل أن يغتسل الكافر إذا أسلم، ويؤمر بهذا الاغتسال، وأن يحافظ على هذه السنة العظيمة. كذلك من الأغسال الواجبة، وهذا يجب على الأحياء أن يقوموا به تجاه الميت، إذا مات الميت يجب أن يغسل، فهذا أيضا يندرج في الأغسال الواجبة، وإنما يجب على الأحياء وهو فرض كفاية، يجب عليهم أن يغسلوا موتاهم. وكما ثبت هذا في حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر إلى آخر الحديث. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي سقط عن ناقته وقصته ناقته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر. فأيضا هذا من محاسن الإسلام، سبحان الله، تأمل إلى دين الإسلام، هذا الدين دين طهارة، الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا انتقل أيضا من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ إلى عالم جديد، كأنه أيضا يعني يستقبل هذا العالم الجديد بأن يغسل بدنه فيكون يعني طيبا مطهرا، والله أعلم. فهذا كله من محاسن هذا الدين، والله أعلم. هناك الإخوة أمور يستحب لها الغسل ولا يجب لها الغسل، لكن يستحب لها الغسل، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، وأن يفقهنا في الدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.